كان كلامنا ولا يزال مع المحقق التستري قدس سره. الشيخ الأنصاري يقول: أما ما ذكره المحقق التستري من الفروع الأربعة التي فرعها في الصورة الثانية على الوجه الثاني الوجه الأوسط، ذكر أربعة فروع. الفرع الأول: من باع مال نفسه عن غيره، بمعنى أن يخرج المثمن منه ويدخل الثمن في ملك غيره. الشيخ قدس سره يقول: لا شك ولا شبهة أن هذه المعاملة لا تقع للغير، لأن وقوعها للغير على خلاف المعاوضة الحقيقية التي تستلزم عقلا دخول الثمن في ملك من خرج منه المثمن. أما خروج المثمن من البائع ودخول الثمن لزيد الذي هو غير، هذا غير معقول، فإرادة المعاوضة الحقيقية بالنسبة للغير ليس معقولا، فلا تقع للغير أصلا. ولكن السؤال: أنها تقع للبائع الذي باع كتابه عن الغير أو لا؟ يقول الشيخ قدس سره: الظاهر أنها تقع للمالك، ويلغو قصده للغير، فيخرج المثمن من البائع والثمن لا يدخل في ملك الغير وإنما يدخل في ملك البائع. وقصد الشيخ الأنصاري من الظاهر هو ظهور كلمة بعت. الشيخ يقول: الظاهر وقوعها للبائع. لماذا هو الظاهر؟ وذلك لأن كلمة أو جملة بعت ظاهرة في إرادة المعاوضة الحقيقية، والمعاوضة الحقيقية لا تقع إلا للمالك الأصلي لا للغير، فالظاهر وقوعها للمالك. أما قصده للغير فهو وإن صرح وذكر على لسانه أن الثمن للغير، ولكن باعتبار أن هذا الأمر ليس معقولا ومخالفا لمقتضى المعاوضة الحقيقية، فهو وإن ذكره على لسانه فهو لا يقصده ولا يريده جدا، وإنما هو كلام صوري لا واقع له. وهذا هو معنى قولنا: ويلغو قصده للغير. قصد الغير يكون لغويا. لماذا يكون لغويا؟ لأنه لا يريده جدا، كلام صوري. من أين عرفنا أنه لا يريده جدا؟ لأنه غير معقول ويخالف مقتضى المعاوضة الحقيقية. والنتيجة هكذا معاملة تقع للبائع ويلغو قصده عن الغير. ولذا لو فرضنا العكس، احنا فرضنا سألتنا شنو؟ لو باع ماله عن غيره. الآن نعكس المثل، لو باع مال غيره لنفسه، أنا أخذ كتابه وأبيعه منيابة عنك أو لك أو فضولا إلى آخره، لا لا، أبيع الكتاب على أن يكون الكتاب يخرج منك والثمن يدخل في ملكي أنا البائع، فهنا قالوا تقع المعاملة لصاحب المثمن الأصلي، صاحب المثمن تقع له المعاملة، ولكنها تكون معاملة فضولية تتوقف على إجازته، والثمن لا يدخل في ملك البائع لأنه على خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية، وإنما الثمن يدخل في ملك المالك الأصلي للكتاب إذا أجاز البيع. لا، نقول نية غير المالك لغوية، يعني كما لو قال بعت كتابي عن زيد، هاي كلمة عن زيد تلغو خلاف المعاوضة الحقيقية، كذلك لو قال بعت كتاب زيد لي لنفسي يعني الثمن لي، هذا أيضا خلاف المعاوضة الحقيقية ويعتبر لغوا. نعم، هو بيع لمال الغير فيكون بيعا فضوليا يتوقف على إجازته. المهم أن قصد الغير قصد غير المالك يعتبر لغوا. نعم، هناك مسألة طرحت مفادها لو باع مال غيره فضولا ثم ملكه أو ملكه، باع مال غيره فضولا ثم ملكه، يعني أنا بعت كتابك فضولا ثم بعد ذلك امتلكت الكتاب منك، حتى بهبة بشراء بمعاوضة بأي طريقة، فمن باع مال غيره ثم ملكه بعد أن باع فهل بيعه ومعاملته هذه صحيحة وتقع له يعني للبائع أو لا تقع له؟ فرض مثلا فاضل، افترض أنه زيد الباب باع كتاب عمرو لخالد، وبعد أن باع كتاب عمرو لخالد امتلك الكتاب من عام وأجاز البيع، لأن البيع هو هذا بيع فضولي، باع كتاب غيره ثم ملكه ثم أجازه، من الذي أجاز؟ البائع نفسه اللي هو زيد. وقع الخلاف بين الفقهاء وقال بعضهم هكذا معاملة صحيحة وتقع للبائع. نطبق هذه المسألة على ما نحن فيه اللي هو شنو ما نحن فيه؟ أو ما نسير مو الأصل، إن اللي عدل باع مال غيره لنفسه، فانطبق نفس الكلام، نقول لو باع مال غيره لنفسه ثم ملك ذلك المثمن فالمعاملة صحيحة وتقع له. ولكن صحتها من باب أنه صار مالكا للمدمن بعد البيع، صار مالكا، ولذلك تقع المعاملة له، لا من باب أنه قصد البيع لنفسه. احنا كلامنا بما لو باع مال الغير لنفسه، يعني نوى أن المدمن من الغير والثمن له. أما تلك المسألة تثبت أنه من باع مال الغير ثم ملكه وأجاز البيع فالبيع صحيح ويقع للبائع مطلقا، سواء نوى من أول الأمر أنه لنفسه أم نوى أنه للمالك الأصلي. إذا لا خصوصية لنيته الأولى أنه يبيع مال الغير علما لنفسه، لا هذا لا معنى له ولا دخل له ولا موضوعية له. المهم أنه باع مال الغير ثم ملكه. هل باع مال الغير بنية أنه للغير أو باع مال الغير بنية أنه لنفسه؟ هذا القصد لا يؤثر، المهم أنه ملكه بعد ذلك. هذا واضح إن شاء الله. إذن خلاصة الكلام قبل أن نطبق المثل، لو باع ماله عن غيره وقع له ولغى قصده للغير لأنه خلاف المعاوضة الحقيقية. أما لو باع مال غيره لنفسه فوقع البيع لذلك الغير المالك الأصلي مع إجازته، إلا إذا باع مال الغير ثم ملكه فإنه يقع للبائع وليس للمالك السابق بل المالك الجديد. وأما ما ذكره من الآن نبدأ بمن؟ بالفروع الأربعة التي ذكرها المحقق التستري في الصورة الثانية على الوجه الثاني. وأما ما ذكره من مثال الفروع الأربعة، الفرع الأول من باع مال نفسه عن غيره، فلا إشكال في عدم وقوع هذا البيع عن غيره. شلون يعني عدم وقوع عن غيره؟ أي أن الثمن لا يكون في ملك الغير، في ملك الغير. لماذا؟ لأن المعاوضة بالنسبة للغير لا تكون معاملة حقيقية، لأن المثمن لم يخرج من ملك الغير حتى يدخل الثمن في ملك الغير، فالمعاوضة غير حقيقية بالنسبة للغير، فكيف تقع له؟ إذا لا تقع عن الغير، هل تقع عن المالك البائع ويدخل الثمن في ملكه؟ يقول والظاهر وقوعه، يعني وقوع البيع عن البائع. شنو المراد من كلمة والظاهر؟ وذلك لأن كلمة بعته أو جملة بعته ظاهرها إرادة المعاوضة الحقيقية، والمعاوضة الحقيقية لا تقع إلا للمالك الأصلي. زي ماذا نفعل بقوله عن الغير؟ هو صرح أنها للغير، نقول ولغوية قصده عن الغير. لماذا يكون لغويا؟ لأنه لأن قصده عن الغير أمر غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأنه خلاف المعاوضة الحقيقية، كيف يخرج المدمن من واحد ويصل الزمن في ملك آخر؟ وإذا كان غير معقول، هكذا أمور واحد مترتب على الثاني. أقرأ لك إياه. والظاهر وقوعه عن البائع، إذا وقع عن البائع فقصده عن الغير سيكون لغوية. لماذا يكون لغوية؟ لأنه أمر غير معقول. فإذا كان أمر غير معقول فلا يتحقق القصد إليه حقيقة. البائع إذا كان يعلم أن قصد الغير غير معقول فهل يمكن أن يريده جدا؟ لا يريده جدا. إذن يكون قصده صوريا، ذكره هزليا ليس جديا، وهو معنى لغويته. عكسه، عكس الفرع السابق. السابق من باع مال نفسه عن غيره، الآن يعكس المثل. ولذا لو باع مال غيره عن نفسه، بمعنى أن المثمن يخرج من الغير ولكن الثمن يدخل في ملك البائع، فهنا المعاملة إما تقع للمالك الأصلي للمثمن، وقع البيع للغير لأنه هو المالك الأصلي للمثمن، لكن باعتبار أن الغير لا يدري فهذا البيع فضولي. لذلك يقول وقع على الغير مع إجازته لأنه فضولي كما سيجي لاحقا. ولا يقع عن نفسه أبدا، نفس من؟ نفس البائع والموجب. ولا يقع هذا البيع عن الموجب أبدا. يعني شنو أبدا؟ يعني قبل إجازة المالك الأصلي أو بعد إجازة المالك الأصلي أبدا لا يقع للبائع. لماذا؟ لأن وقوعه للبائع غير معقول خلاف المعاوضة الحقيقية، لأن المثمن يخرج من الغير فكيف يدخل الثمن في ملك البائع؟ نعم. الآن شرد البيت أنه لو ملكه بعد ذلك تقع المعاملة للموجب. نعم، لو باع مال غيره عن نفسه ثم ملكه. نعم، لو ملكه، متى ملكه؟
بعد
أن باعه. كيف ملكه؟ حسب هبة، بشراء وغير ذلك. فأجازه، من الذي أجازه؟ هذا البائع نفسه. قيل بوقوع البيع له، أن له لهذا الشخص الذي كان فضوليا سابقا والآن صار مالكا، قيل بوقوعه له. لكن لماذا يقع له؟ لا بسبب أنه نوى أن هذا البيع لنفسه، لا، وإنما سواء نوى أن هذا البيع لنفسه أم نوى أن هذا البيع للمالك الأصلي هو يقع له بسبب أنه صار مالكا. وإذا صار مالكا فمقتضى المعاوضة الحقيقية أنه له. لذلك يقول قيل بوقوعه للموجب الفضولي السابق والمالك الحالي، لكن لا من حيث إيقاعه البيع أولا لنفسه كما هو محل كلامه. لذا لأن فإن القائل به، بمن به؟ القائل به، فإن القائل به يعني القائل بوقوعه له، يعني بوقوع البيع لهذا المالك الجديد، لا يفرق حينئذ، يعني حين قوله بوقوعه له لا يفرق بين بيعه، بيع هذا الإنسان اللي ملك السلعة بعد ذلك، سواء نوى البيع عن نفسه من البداية أو عن المالك الأصلي، على كلا الفرضين إذا ملكه بعد ذلك فهو له. فإن القائل بوقوعه له لا يفرق حينئذ بين بيع البائع عن نفسه من البداية، أي أن الثمن له، أو عن مالكه، أي نوى أن الثمن للمالك السابق، في كلتا الحالتين إذا ملكه بعد ذلك فهو له. طبعا الضمان ترجح الاسم حتى تصير واضح. البائع ترى ما زين باع كتاب من؟ باع كتاب عمر على أن يكون الثمن لزيد بن زين. ثم زيد بعد أن باع كتاب عمر امتلك الكتاب من عمر، عمر طيب وأعطاه هدية لزيد. فقال البعض أن البيع يقع المس لزيد والثمن يدخل في ملك زيد، لكن دخول الثمن في ملك زيد لا لأن زيد نوى من البداية أن الثمن له، لا، زيد سواء نوى من البداية أن الثمن له أو نوى أن الثمن لعمر، على كلا الفرضين ما زال صار مالكا جديدا فالبيع له. فطبقها رجع الضمانة زيد. نعم لو ملكه من الهاء المسجد الفاعل ملك زيد الكتاب فأجاز زيد البيع، قيل بوقوع البيع له المن لزيد، لكن لا من حيث إيقاع البيع أولا لنفس زيد، فإن القائل به بوقوع البيع لزيد لا يفرق حينئذ بين بيعه يعني بيع زيد الكتاب عن نفسه يعني عن نفس زيد أو عن مالكه الأول اللي هو عام. فقصد زيد فقصد وقوعه وقوع البيع، فقصد زيد لوقوع البيع عن نفسه شنو؟ لغو دائما ووجوده كعدمه. وإذا كان وجوده كعدمه هذا رجعنا الأصل مسألة بعد، فالبيع يقع للمالك الأصلي إلا إذا ملكه بعد ذلك هذا شيء آخر. إلا أي يقال هذه العبارة إلا أن يقال ليس استدراكا على قولنا نعم لو ملكه بعد ذلك، ليس استدراكا على هذه العبارة، وإنما هذا رجوعا إلى أصل المطلب. أصل المطلب ما هو؟ من باع مال نفسه عن غيره قلنا نحن يقع هذا البيع للمالك وهو البائع، أما قصده عن الغير فيكون لغويا. الآن قد يأتي شخص فيقول لو قال البائع بعت مالي عن زيد، البائع نفترض مثلا عمرو يقول بعت مالي عن زيد يعني عن الغير، فهنا يوجد احتمالان. طبعا خرجنا الاسماء مثل اللي ضربناها بالمثال السابق، البائع هو زيد ونوى ان الثمن لعمرو، لو باع زيد ماله عن عمرو فهنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول ظاهر قوله بعت أنه يريد المعاوضة الحقيقية، وإذا كان يريد المعاوضة الحقيقية فالبيع يقع للبائع وهو زيد، وأما قصده عن عمرو فيكون لغويا لا فائدة منه. هذا الاحتمال الأول. إذا الاحتمال الأول نحافظ على ظهور قوله بعته في كونه معاوضة حقيقية، وأما إضافة عن غيره أو عن عمل فهذا يعتبر لهوا. الاحتمال الثاني طبعا وعلى الاحتمال الأول يصح ما قاله الشيخ الأنصاري قبل قليل أنه يقع للمالك الأصلي وعمر لا يقع له شيء. الاحتمال الثاني وهو ما يريده المستشكل. الآن هذا المستشكل يقول لماذا لا تطرحون الاحتمال الثاني وهو أن نأتي إلى كلمة عن الغير ولا نعتبرها لغوية بل نعتبرها قرينة بأحد شكلين. الشكل الأول أن تكون كلمة عن الغير قرينة على أن هذا البائع وهو زيد ليس لديه مراد جدي للمعاملة وإنما هذه المعاملة التي طرحها على لسانه هي معاملة صورية هزلية. فبقرينة عن الغير يكون قوله بعت قولا ليس حقيقيا ليست معاوضة حقيقية وإنما هي صورية هزلية. الشكل الثاني أن نعتبر قوله عن الغير قرينة على تنزيل الغير منزلة نفسه أي بناء على الشكل الثاني للقرينة المعاوضة حقيقية أم هزلية؟ المعاوضة حقيقية ولكنه يعتبر وينزل عمرا اللي هو الغير منزلة المالك الأصلي الذي هو زيد فيجعل عمرا كأنه هو المالك الأصلي ولذلك الزمن يدخل في ملك عامر لأننا اعتبرناه ونزلناه منزلة المالك الأصلي. إذن كلمة عن الغير تكون قرينة بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى قرينة عن شنو؟ على أن أصل المعاوضة شنو؟ هزلية وصورية. الطريقة الثانية أن المعاوضة حقيقية لكن الغير منزله منزلة المالك. يعني يوجد لدينا مالك حقيقي أم يوجد لدينا مالك ادعائي واعتباري؟ ادعائي واعتباري. إذن على الطريقة الأولى للقرينة نقول المعاوضة ليست حقيقية بل هي صورية وعلى الطريقة الثانية للقرينة نقول المالك ليس حقيقيا بل هو ادعائي وتنزيلي وعلى كلتا الحالتين أو في كلتا الحالتين سواء قلنا بالقرينة بالنوع الأول أو بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية فالمعاملة باطلة لأننا نشترط في المعاملة الصحيحة أن تكون معاوضة حقيقية وللمالك الحقيقي يعني مركبة. أولا شنو نشترط؟ معاوضة حقيقية وثانيا المالك الحقيقي. والقرينة بالطريقة الأولى تفتقد المس إلى المعاوضة الحقيقية فهي باطلة والقرينة بالطريقة الثانية تفتقد إلى المالك الحقيقي فهي باطلة. إذن على كلا الفرقين المعاوضة باطلة فلماذا تقولون هي صحيحة؟ خلاصة قول المستشكل يوجد لدينا احتمالان على الاحتمال الأول المعاملة تقع صحيحة، لكن على الاحتمال الثاني وهو احتمال القرينية، سواء فسرنا القرينة بالطريقة الأولى أم فسرنا القرينة بالطريقة الثانية، على كلا الفرضين لا توجد لدينا معاوضة حقيقية عن المالك الحقيقي فتقع باطلة. ويستشهد بشاهدين على البطلان. الآن نقرأ هذا المطلق ثم يأتي شاهدان. قال إلا أن يقال، هذا رجوع الأصل مثلا، أنتم تقولون بالصحة لكن نحن نقول يوجد احتمالات. إلا أن يقال إن وقوع بيع مال نفسه لغيره، طبعا الأدب شنو مو لغيره عن غيره، إن وقوع بيع مال نفسه عن غيره لغيره، يعني هم نضيف عن غيره ولغيره، اللي هو فرض المسألة بيع مال نفسه عن غيره، هذا بيع مال نفسه عن غيره يقع لغيره أو لا يقع لغيره؟ احنا قلنا لا يقع لغيره، لأن وقوعه لغيره خلاف المعاوضة الحقيقية. فشوف الناس شو نذكر الكلمتين، إن وقوع افتح قوس حتى تصير العبارة أولى، إن وقوع افتح قوس بيع مال نفسه عن غيره، بيع مال نفسه عن غيره وقوعه لغيره إنما لا يعقل، يا هو اللي لا يعقل وقوعه للغير لا يعقل إذا فرغ قصده، قصد من؟ البائع للمعاوضة الحقيقية، يعني إذا كان قاصدا للمعاوضة الحقيقية وقال بعت مالي عن غيري، هذا البيع لا يقع للغير. متى لا يقع للغير؟ إذا كان يقصد المعاوضة الحقيقية، وإنما يقع لمن؟ لنفسه. هذا الاحتمال الأول، إذن هو يقصد المعاوضة الحقيقية، وإذا قصد المعاوضة الحقيقية فلا يقع للغير وإنما يقع لنفسه. لكن لماذا تقولون ذلك؟ هو أحسن احتمال ثاني. ما هو الاحتمال الثاني؟ لمن لا يجعل هذا عن غيره، قصده عن غيره، لماذا لا يجعل هذا قرينة؟ لكن قرينة بطريقتين، الأولى قرينة على عدم إرادة البائع من البيع المبادلة الحقيقية وإنما يريد البيع الصوري، أو الطريقة الثانية للقرينة، أو قرينة على تنزيل الغير منزلة نفسه، منزلة منزلة المالك الأصلي البائع، في ينزل من يجهة في مالكية المبيع، زيد المالك للمبيع ينزل عامر منزلة نفسه في ملكيته للمبيع، لذلك قال الثمن لعامر. حينئذ نحكم بمن؟ اذكر هاي العبارة كلها، وحينئذ يحكم ببطلان المعاملة. لماذا يحكم ببطلان المعاملة؟ يقول لعدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي. متى يقع البيع صحيحا؟ معاوضة حقيقية، معاوضة حقيقية للمالك الحقيقي، وعلى القرينة الأولى المعاوضة ليست حقيقية، وعلى القرينة الثانية ليست للمال الحقيقي. هنا جملة معترضة، وهي يضرب لك يقول لك مثال كما سيأتي في الفضولي في المسألة الثالثة من الفضولي، في بيع الغاصب لنفسه، يعني الغاصب للكتاب مثلا يذهب إلى السوق ويبيع الكتاب وهو ينوي أن الثمن علما لنفسه، أو يترك مالا ثم يذهب إلى السوق ويشتري بهذا المال المغصوب سلعة لنفسه لنفس السارق. فهذا شنو؟ هذا شنو معنى؟ معناه أنه يتعامل على مال الغير لكن لنفسه. يعني هاي المعاملة حقيقية صحيحة أو ليست بصحيحة؟ قالوا تقع صحيحة. لو سرق مال الغير السراق والغاصبون سيتمعون. هاي طريقة نعلمهم أنه إذا سرقت حاجتك وأردت البيع أن يقع حقيقيا فأنت تذهب إلى السوق تبيع هذه السلعة علما لك لنفسك لنفسك، لكن تنزل من نفسك منزلة البائع المالك الحقيقي. فالبائع الذي هو ليس مالكا وإنما هو سارق وغافل ينزل نفسه منزلة المالك الحقيقي الأصلي، فإذا باع فالبيع يقع صحيحا. قال وجود، ولكن قال المعاملة صحيح، نقول صحيحة، فلا يبرح السارق، ولكنها تقع للمالك الأصلي ويلغو قصده أنها أمن فتتوقف على إجازة المالك الأصلي. قال كما سيأتي أن المعاوضة الحقيقية في بيع الغاصب لنفسه، يعني أن يبيع المال المغصوب لنفس الغاصب، ينوي أن الثمن للغاصب. يقول لا يتصور المعنى الحقيقي للمعاوضة الحقيقية إلا على هذا الوجه، يا ولد أن ينزل نفسه منزلة المالك الحقيقي. إذن هذا المستشكل يريد يقول يوصل بالنتيجة، يريد أن يقول أن كلمة عن الغير نعتبرها قرينة على عدم إرادة المعاوضة الحقيقي أو عدم إرادة المالك الحقيقي، وفي كلتا الحالتين تقع المعاملة باطلة. ونذكر لك شاهدين على بطلان المعاملة. الشاهد الأول في باب الرهن، لو قال الراهن، الراهن اللي هو المديون للمرتهن اللي هو الدائن، خذ هذا الكتاب رهنا لديك، فإذا جئتك بالمال فبها ونعمة، أما إذا لم أجئك بالمال فبعه لك واستوفي منه الدين. فهنا المرتهن مالك للكتاب أو ليس مالك؟ ليس مالك للكتاب، لكنه سيبيع الكتاب لنفسه، يعني يبيع مال غيره لنفسه. طبعا هذا عكس الفرض مالتنا، احنا الفرض مالتنا جنو باع مال نفسه عن غيره، اما هنا جنو باع مال غيره لنفسه. لكن النتيجة اللي نقول ان قصد غير المالك الحقيقي يعتبر لغويا. هنا في هذه المسألة قال العلامة يمكن القول لأن هكذا معاملة باطلة، هكذا معاملة باطلة، يعني لا تقع للمرتهن. لماذا هكذا معاملة باطلة؟ لأنه لا يمكن أن تكون معاوضة حقيقية. المبيع هو ملك راهن والثمن يدخل في ملك مرتهن، هذه ليست معاوضة حقيقية. مثال آخر وشاهد ثاني على البطمان، من كان مديونا بطعام، أنت مثلا تطلبني 10 كيلوات من الأرز الجيد وأنا لا أمتلك هذا الأرز، فماذا أفعل؟ أعطيك مثلا 10,000 دينار وأقول لك اشتري بهذه 10,000 10 كيلوغرامات من الأرز لك، فأنا أثمن ممن أثمن مني، لكن المثمن يدخل في ملكي أيضا. قالوا هكذا معاملة باطلة، لأن المعاوضة الحقيقية هنا غير متحققة. هذا شاهد على أن قرض غير المالك الأصلي يعتبر لغويا والمعاملة تقع باطلة. قال شاهدان، الأول شاهدان على بطلان المعاملة. الشاهد الأول، ومن هنا ذكر العلامة وغير العلامة في عكس المثال المذكور اللي هو يا مثال من باع نفسه عن غيره، هم لا يقصدون من باع مال نفسه عبر مال غيره عن نفسه، أنه لو قال المالك اللي هو الراهن للمرتهن بعه، يعني بع من؟ بع الرهن العين المرتهنة لنفسك، يعني الثمن يدخل في ملك مرتهن مع خروج العين عن ملك راهن، يقول بطل هذا البيت لأن المعاوضة ليست حقيقية. ثانيا الشاهد الثاني، وكذا لو دفع مالا إلى من يطلبه الطعام، يعني المديون دفع المال إلى الدائن اللي يطلب طعام وقال اشتري بهذا المال لنفسك طعاما، فالثمن ممن؟ الثمن من الدار، والطعام يدخل في ملك المدفوع. لا، وقال اشتري به لنفسك طعاما، ايضا يقع شنو؟ باطلا. هذا الشيخ الأنصاري يقول مع كل ذلك، مع الإشكال الذي طرح ومع هذين الشاهدين، نحن نؤمن بأن المعاملة من باع نفس من باع مال نفسه عن غيره لا تقع باطلة، وإنما تقع صحيحة، ولكنها تقع عن المالك الأصلي، أما قرضه عن الغير فيكون لغويا. قال ولا هذا، ولكن الأقوى صحة المعاملة المذكورة ولغوية القصد المذكور. يا قصد القصد عن الغير، لماذا لغوية القصد المذكور؟ لأنه حينما يقول عن غيري، أي عن غير، فيها احتمالان سيأتيان إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى محمد وآله الطاهرين. Oh, my God.